أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع من الأمور المعتبرة في الاعتكاف هو أن يكون في أحد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، فأن هذه المساجد الأربعة لا إشكال في جواز الاعتكاف بها. وقد دل على ذلك بعض الأخبار من قبيل ما جاء في صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عادل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. هذه الأربعة منصوصة ولا أشكال في جواز الاعتكاف بها، إنما الكلام في غيرها. فهل يصح الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة أو لا يصح؟ سماحة السيد يرى جواز الاعتكاف في المسجد الجامع مقابل مسجد السوق والقبيلة، اللذين يصلى فيهما أو يصلي فيهما عادة فئة معينة من الناس، أما المسجد الجامع فلا يختص بأهل منطقة معينة أو فئة معينة، وإنما يأتيه الناس من أماكن شتى وأماكن متعددة من كل مكان، كما لو كان يصلى فيه صلاة جمعة، فعادة يجتمع الناس من أطراف متعددة من القرى والأرياف والمدن المختلفة للصلاة لحضور الجمعة في هذا المسجد. فمثل هذا المسجد الذي لا يختص بسوق معين أو قبيلة معينة أو فئة معينة من الناس، وإنما يصلى فيه من قبل مختلف الأشخاص، هذا يعبر عنه بالمسجد الجامع. هذا المسجد الجامع يصح الاعتكاف به لدلالة بعض الأخبار عليه. فمثلا جاء في صحيحة داود بن سرحان قال: إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع أو مسجد جامع. فالمسجد الجامع أيضا منصوص في الروايات يجوز الاعتكاف فيه إلا إذا كان إمامه غير عادل، فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذ على الأحواض، والأحوط استحبابا الاقتصار في الاعتكاف على المساجد الأربعة إذا أمكن الاقتصار على ذلك. قال: أن يكون في أحد المساجد الأربعة، المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضا إلا إذا اختص بإمامته غير العادل، فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذ على الأحواض، والأحوط استحبابا مع الإمكان الاقتصار على المساجد الأربعة. مسألة 1070: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، كما إذا فرض أنه اعتكف في مسجد، وبعد ذلك عرض له عارض منعه من البقاء في ذلك المسجد، كما إذا خاف من شخص معين أو فئة معينة خاف أن يبقى في ذلك المسجد، أو فرض أن المسجد كان معرض للهدم أو هدم المسجد، جهة من المسجد هدمت فاضطر إلى الخروج منه، هذا مانع من إتمام الاعتكاف، ففي مثل ذلك يبطل الاعتكاف ولا يكمله في مسجد آخر، لا يجزي إتمامه في مسجد آخر، وذلك لعدم التمكن من الإتمام لا في هذا المسجد الذي حصل فيه المانع بعد ارتفاع المانع، باعتبار أنه يشترط في صحة الاعتكاف الاتصال واستدامة اللبث كما سيأتي في الشرط السادس، وهذا متعذر بعد حصول الفسط الفاحش عند ارتفاع العذر والمانع عن هذا المسجد، ولا في مسجد آخر، لا في هذا المسجد ولا مسجد آخر أيضا، باعتبار أنه يشترط في صحة الاعتكاف وحدة المكان المعتكف فيه، لا معنى لإتمام الاعتكاف في مسجد آخر، إذن يبطل الاعتكاف عند عروض مانع من إتمامه في هذا المسجد، ولا يمكن إكماله لا في نفس هذا المسجد بعد ارتفاع المانع ولا في مسجد آخر. قال: لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجزي اللبث في مسجد آخر، يعني لا يجزي أن يكمل اعتكافه في مسجد آخر باعتبار أنه يشترط وحدة المكان كما قلنا المعتكف فيه، كما لا يجزي أيضا إكماله بعد ارتفاع المانع في نفس المسجد باعتبار تخلف شرط استدامة اللبث، فإنه يشترط في صحة الاعتكاف استدامة اللبث واتصاله، وهو مفقود بعد حصول هذا الفاصل. زين. والأحوط لزوما قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر. طيب، هذا الاعتكاف بطل، لكن هل يجب قضاؤه أو لا يجب؟ إذا كان الاعتكاف مستحبا فلا يجب قضاؤه، وأما إذا كان الاعتكاف واجبا فتارة يكون واجبا غير معين، كما لو نذر أن يعتكف ولم يعين الزمان أو المكان، نذر أن يعتكف واعتكف في هذا المسجد ثم تعرض للهدم هذا المسجد، فهنا يلزمه قضاؤه في مسجد آخر، ومعنى القضاء يعني الاستئناف، يستأنف، لأن القضاء كمصطلح يكون في الفعل الذي له زمن معين ولا تأتي به إلى أن ينقضي ذلك الزمن، والواجب غير المعين ليس له زمن معين، فمعنى القضاء في الواجب غير المعين يعني الاستئناف، تعيد العمل من جديد، فاستعمل القضاء هنا فيما إذا كان الواجب غير معين وقصد منه الاستئناف وليس القضاء الاصطلاحي، وأما إذا كان الواجب معينا كما إذا نذر الاعتكاف في مكان خاص وزمان معين، قال أنا أعتكف في ليلتي في ليالي القدر مثلا في مسجد الكوفة ثم عرض له مانع، وهنا أيضا يجب القضاء من باب الاحتياط كما في الفرض الأول يجب القضاء، وهنا القضاء يستعمل بالمعنى الاصطلاحي لأن الزمان فات فيقضى، يعني تأتي بالفعل في غير زمانه، فيعتكف في غير زمانه. فإذا يلزم القضاء إذا كان الاعتكاف من باب الاحتياط، يلزم القضاء إذا كان الاعتكاف واجبا، سواء كان واجبا معينا أو غير معين. لكن إذا كان غير معين فالقضاء يكون بمعنى الاستئناف وليس القضاء الاصطلاحي. قال: والأحوط لزوما قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع. مسألة 1071: يدخل في المسجد سطحه وسردابه مع وجود سطح المسجد، واضح هو من المسجد، فالاعتكاف كما يصح في فناء المسجد يصح في سطحه لأن السطح من المسجد كما هو واضح. وأيضا يدخل سرداب المسجد مع وجود أمارة على دخوله، سرداب المسجد أيضا من المسجد، إذا كان توجد أمارة على أنه يريد الاعتكاف، إذا أكو أمارة على أن سرداب المسجد عفوا من المسجد، فلا أشكال في جواز الاعتكاف فيه، يصح بلا أشكال. وكذا منبره ومحرابه أيضا يجوز الاعتكاف فيهما. والإضافات الملحقة به، إذا صار توسع في المسجد، توسع المسجد، فهذه التوسع والإضافة التي تحصل في المساجد كما هو الحال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي توسع كثيرا، هذه الإضافات التي والتوسعة هل تلحق بالمسجد بالأصل فيكون لها نفس حكم الأصل أو لا تلحق؟ قالوا: لا أشكال في أنها تلحق، الإضافات والتوسعة التي تحصل إذا قصد أن تكون جزءا من المسجد فيشملها العنوان وتترتب عليها الأحكام. عندما يوسع مسجد النبي ويقصد أن تكون هذه التوسعة من نفس المسجد، فلا أشكال راح يصير هذا يصدق عليه مسجد النبي، وبالتالي الأحكام تترتب كما ترتب على المسجد القديم تترتب على المسجد الحديث والتوسعة والإضافة. فهذا يجري في كل المساجد عندما توسع ويقصد بالتوسعة أن تكون جزءا من المسجد، كما هو الحال في المسجد الحرام أيضا، مسجد الحرام موسع كثيرا، هذه التوسعات اللي حصلت هذه تكون ملحقة بالمسجد فتشملها الأحكام، سواء كان في بعض الروايات على ما يظهر أن المسجد الحرام هو أكبر بكثير مما عليه اليوم، يبدو أن المسجد الحرام كان مساحته أكبر من المساحة التي في عليها في هذا الزمان. زين. على كل حال لو فرض أنه حصل التوسعة وقصد أن تكون هذه التوسعة جزء من المسجد فيشملها الحكم وبالتالي يصح الاعتكاف فيها. أما إذا لم يقصد أن تكون التوسعة جزءا من المسجد كما هو الحال في التوسعة التي حصلت من جهة الصفا والمروة، وسع المسجد من هذه الجهة ولكن لم يقصد أن تكون هذه جزء من المسجد الحرام، ولهذا الحائض يجوز لها أن تسعى في هذه التوسعات التي حصلت بين الصفا والمروة إذا كانت بين الجبلين، جزء أن تدخل إلى هذه الأماكن لأنه لم يقصد من التوسعة أن تكون جزءا من المسجد الحرام، فبالتالي لا يشملها أحكام المسجدية وأحكام المسجد الحرام لأنها لم تجعل جزءا من المسجد. فمثل هذه التوسعة لا يصح الاعتكاف بها لأنها ليست من المسجد، لذا يقول: يدخل في المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة على دخوله، وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءا منه، كما لو وسع فيه مسجد صار به توسعة إذا قصد أن تكون هذه التوسعة جزء من المسجد، أما إذا لم يقصد فلا يصح الاعتكاف بها ولا تشملها أحكام ذلك المسجد. مسألة 1072. إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لم يتعين وكان تعيينه لغوا، لا واحد قصد أن يعتكف مثلا في المحراب أو على سطح المسجد في هذا المكان المعين دون بقية الأماكن، عين أن يكون اعتكافه في هذا المكان، فهل يلزم الاقتصار على هذا المكان أو أن هذا التعيين يقع لغوا ويجوز له أن يخرج من هذا المكان إلى بقية أجزاء المسجد؟ نقول هذا التعيين لغو، فيجوز له أن يعتكف في باقي الأماكن من المسجد، ذلك باعتبار أن موضوع الحكم في النصوص هو المسجد الجامع مثلا أو مسجد النبي أو المسجد الحرام أو مسجد البصرة أو مسجد الكوفة، ومن الواضح أن هذه العناوين هي تصدق على جميع أجزاء ذلك المسجد ولا خصوصية لجزء على جزء، فبالتالي لا أثر لتعلق القصد بالاعتكاف في جزء معين، هذا ما يترتب عليه أثر لعدم الفارق بين هذا الجزء وبقية أجزاء المسجد، فيكون ذلك التعيين وذلك القصد هو لغو، ولغو يعني لا أثر له، ما يترتب عليه أثر ولا يلزم البقاء في ذلك المكان الذي قصده وعينه، بل يجوز له أن يخرج إلى بقية الأماكن. لذا يقول إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لم يتعين وكان تعيينه لغوا، يعني ما يترتب عليه أثر ولا يلزمه البقاء في ذلك المكان الذي قصد الاعتكاف فيه، بل يجوز له الخروج إلى بقية أجزاء ذلك المسجد. الشرط الخامس، إذن من يعتبر إذنه في جوازه، فلا يجوز الاعتكاف إلا بإذن من يعتبر إذنه، وهذا له ثلاث موارد. موارد الأول العبد بالنسبة إلى مولاه، وهذا ليس اليوم محل ابتلاءنا، لهذا لم يذكره سماح السيد، ذكر الموردين الآخرين وهما المورد الثاني أو الأول، يصير هو إذن الوالد أو الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان الاعتكاف يوجب إيذاءهما شفقة عليه. طيب، هنا هذا من الأمور المهمة، نتكلم بشكل عام حول قضية اعتبار الإذن، إذن الوالدين وعدم اعتبار إذنهما. لا إشكال في أن الدليل قد دل في حدود الطاعة للوالدين على حسن المعاشرة لهما، معاشرة لهما بإحسان وعدم إيذائهما فيما يرجع إليهما كالسب والشتم والتعدي عليهما، للنص في الآية الكريمة ولا تقل لهما أف، حتى كلمة أف هذه لا يصح أن تقولها لهما لأنها تنافي المعاشرة بإحسان وفيها أذية لهما، بل الإيذاء بهذا المعنى يعني السب والشتم لا يختص بالوالدين، بل هو حرام لكل المؤمنين، لا يجوز لك أن تسب المؤمن وتشتمه، غايته أنه في الوالدين يكون الأمر آكد والعقوبة أشد وأغلظ منها في غيرهما، فهذا لا إشكال في أنه محرم بحق الوالدين وغير الوالدين الإيذاء بما يرجع إليهما أو إلى المؤمنين، هذا محرم، غايته في الوالدين يكون الأمر أشد والعقوبة تكون أعظم وأغلب. وأما الإيذاء فيما يرجع إلى نفس الشخص لا إلى الوالدين بأن يعمل ما يوجب تأذي الوالدين، يعمل شيئا يرتبط به وبشؤونه الخاصة لا يرتبط بالوالدين، لكن الوالدين يتأذيان من فعله. كما إذا أراد أن يسافر مثلا، يدي سافر، يدي يفتح دكان، يشتغل شغلة معينة، يريد يعتكف، يريد يصوم، يريد يفعل فعل يرتبط به لا بهما، لكن هما يتأذون، هما يتأذون إذا الولد فعل ذلك الفعل. مثلا هما يردون يدرس أكاديمية، هو يريد يروح يدرس حوزة مثلا، أو الأمر بالعكس، فهذا يرتبط به الدراسة. أو هما يردون يدرس، هو ما يريد يدرس، يتأذون إذا ما يدرس. مثل هذا الفعل اللي هو يرتبط به، يدرس ما يدرس، هذه قضية ترتبط به وشأن من شؤونه. مثل هذه الأفعال هل هي محرمة أو ليست محرمة؟ لا إشكال في عدم حرمة مثل هذه الأفعال المرتبطة بشؤون الشخص بالإضافة إلى غير الوالدين، لا إشكال أنها ليست محرمة. فإذا واحد يريد يدرس أكاديمية بس أخوه مثلا يريد يدرس حوزة، وإذا ما يدرس يتأذى، وخليه يتأذى، ما بيه حرمها، لا إشكال أنه مخالفته ما بيها حرمة، ما دام بدون قصد ما بيها حرمة. أو واحد يبني داره، يبني بيته، يسوي مثلا طابق، جاره يتأذى، وايد يتأذى، أكو جنات نفسياتها ضعيفة، يشتري سيارة حديثة، جاره يتأذى، طب هذا بيه حرمة؟ بلا إشكال ما بيه حرمة. أو الزوج يريد يتزوج مرة ثانية، الزوجة الأولى تتأذى، مو تتأذى، تنقهر أصلا، تنتحر أكو بيها، خب هذا بحرمة؟ طبعا ما بحرمة، ما بحرمة. زواج الزوج من امرأة ثانية هذا شأن من شؤونه، فكون شخص ما يتأذى وخليه يتأذى، ما بحرمة هذا بلا أشكال. وهكذا أمثلة كثيرة، يعني الشخص يفعل ما يرتبط بشأنه والآخرون يتأذون من فعله، وهذا أذيتهم بلا أشكال ليست محرمة، هم يتأذون خليه يتأذون. هسا إما حسدا، إما بغضا، إما حرصا عليه، إما حبا له، بغض النظر إيش تأذون، أكو يتأذون عليه لأنه يحبونه، أكو يتأذون لأنه يبغضونه، شوفوا يصعد في سيارة حديثة، يبني لبيت زين، يتأذون. أو مثلا يفتح دكان، هذا اللي جاره اللي جنبه وراح يضوج ينقهر، لأنه هذا راح يزاحمه، يصور يزاحمه مثلا بالرزق، فيتأذى وغلي يتأذى، هذا ما بيحرمه بلا أشكال. وهكذا أمثلة كثيرة. ففي غير الوالدين مثل هذا الفعل المرتبط بشأن مكلف، هذا إن أوجب تأذي الغير، غير الوالدين، هذا لا يكون محرما بلا أشكال. إنما الكلام في الوالدين، فهل إذا الولد فعل ما يرتبط بشأنه، أراد السفر، أراد الاعتكاف، أراد الصوم، والأب والأم يتأذون من هذا الفعل، يتأذون، أو أراد الزواج بامرأة معينة، هي أمه ما تريد يتزوج هاي المرأة، تريد يتزوج بتختها مثلا أو امرأة ثانية، سلكون هاي المرأة ما تنسجم ويا طباعها، هي عندها فد قناعات معينة، هذا الفعل بحرمة لو ما بحرمة، أن يتزوج وهم يتأذون، أن يصوم والوالدين يتأذون مثلا، يسافر أو يعتكف وهما يتأذيان، مثل هذا محرم أو غير محرم؟ الجواب نقول إذا كان ذلك الفعل يوجب تأذي الوالدين شفقة على الولد، ليش يتأذون؟ شفقة عليه، لو منيصوم هم يتأذون من جهة الشفقة عليه، يسافر مكان بعيد، يشفقون عليه، يتأذى كذا، يخافون عليه، فيتأذون من هذه الجهة، من هذه الجهة يتأذون شفقة عليه. فلا إشكال في أن هذا الفعل يكون محرما. هو يعتكف، هم يتأذون شفقة عليه، يخافون عليه، يخرج من الدار وهالشكل، يطلع ويتأخر بالليل، يبقى الأب الأم قلقين متأذين عليه، هم شفقة عليه، خايفين عليه، وهذا محرم راح يصير، هذا الفعل يكون محرم. فمثل هذا غير جائز بلا إشكال، هو محرم، وبالتالي الاحتكاف شو يكون؟ يكون باطل. ما دام يوجب تأذي الوالدين شفقة عليه، هذا يكون شنو؟ محرم، راح يصير فعل محرم، فكيف يتقرب به إلى الله عز وجل؟ يكون باطل. وأما إذا كان التأذي ليس من جهة الشفقة عليه، وإنما من جهة نفسية، بأن كانت الأم مثلا هو يريد يتزوج امرأة معينة، هي الأم لا ترغب أن تزوجه غير هذه المرأة لعدم الانسجام في الطباع بينها وبين تلك المرأة، أو هي عندها قناعات معينة فتتأذى إذا يتزوج هاي المرأة، تتأذى. بس أذيتها من ياجه جاءت أنه خلاف رغبتها، خلاف رغبتها في أن يتزوج غير هذه المرأة، مو من جهة الشفقة عليها وخايفة عليها من هذه المرأة. فمثل هذا الإيذاء لا دليل على حرمته، كما هو الحال في غير الوالدين. قلنا في غير الوالدين أنا لما أفعل فعل معين وهم يتأذون، غير الوالدين ماكو دليل على حرمته، الغير خلي يتأذى. كذلك غير الوالدين إذا لم يكن الإيذاء من جهة الشفقة على الولد، لا دليل على حرمة مثل ذلك الإيذاء، وبالتالي الولد يقدر يخالف ورغبة أمه، رغبة والده مثلا، ويتزوج المرأة هذه التي يريدها. زين، نعم، الدليل قلنا هو هذا ليش هذا شنو شلون هذا يتأذون كلام مثل البعض، صار أنه كل شيء هو يعني محرم، مخالفة الأمر الوالدين وكذا. قلت ماكو دليل على أنه أنت يلزم أن تطيع الوالدين في كل شيء، دليل دل على أن الواجب هو المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف، الآية نصت على ذلك، كما في أنه شنو المعاشرة، أنه لا تجادلهم بالقول مثلا، ولا تقل لهما أفن، هذا بلا إشكال أنه هذا يكون محرم. أما ارتكاب عمل عائد إلى شأن من شؤون الولد، فهذا لا دليل على، وهو يوجب تأذي الوالدين لا من جهة الشفقة، هذا لا دليل على حرمته، لم تثبت حرمته. نعم، يستحب إطاعة الوالدين في كل شيء إذا لم يكن فيه معصية، يستحب الطاعة باعتبار أنه هذا يدخل في باب البر إليهما والإحسان إليهما، وهذا بلا إشكال مستحب، ولكن هذا قضية ثانية. كلامنا في أنه يحرم أو لا يحرم، وأيضا ينبغي الالتفات إلى أن الكلام في حكم الاعتكاف من حيث هو، أنه يعتبر فيه إذن الوالدين أو لا يعتبر، واتضح أنه إذا كان يوجب تأذي الوالدين من جهة الشفقة بل يعتبر، أما إذا كانت الأذية لا من جهة الشفقة أو لا يوجب التأذي فلا يعتبر الإذن. واضح؟ زين، هذا بالنسبة إلى الولد والوالد. قال الخامس، إذن من يعتبر إذنه في جوازه كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه. هذا هو القدر المتيقن من حرمة إيذاء الوالدين، أن يكون إيذاؤهما بما يرتبط، يعني يفعل فعل يوجب تأذي الوالدين، لكن من هذه الحيثية، من جهة الخوف عليه والشفقة عليه لا مطلقة، لأنه لا دليل على أن تأذي الوالدين من كل شيء. صن بعض الآباء أو الأمهات هو يحسد أبنائه، أكو تشعده، أكو بعض هالشكل، فهذه قضية نفسية مرتبطة به. مثل هذا لما الابن يفعل فعل معين وهم يتأذون، لأن هم يحسدوه، هم مثلا يبغضوه، ما يريد يشوفوه بنعمة، ماكو دليل على حرمة مثل هذا إيذاء لهما كغيرهما، لأنه من يفعل فعل يوجب تأذي الآخرين، ماكو دليل على حرمته. هذا بالنسبة إلى الولد والوالدين. الثاني الذي يعتبر إذنه هو الزوج بالنسبة إلى زوجته. دلت الأخبار على عدم جواز، هذه كمقدمة نذكرها ومفيدة أيضا، لا إشكال في أن هنالك كم هائل كثير من الأخبار دل على عدم جواز خروج الزوجة بدون إذن زوجها، ولكن هل المستفاد من هذه الأخبار هو عدم الجواز، جواز الخروج، إذا كان منافيا لحق الزوج، أم أن المستفاد منها عدم جواز الخروج مطلقا ولو لم يكن منافيا لحق الزوج؟ لما الروايات قالت يعتبر إذن الزوج في خروج الزوجة، طيب شو تريد تقول هاي الأخبار؟ تريد تقول أنه أصلا الزوجة ما يحق لها تخرج إلا بإذن الزوج، حتى إذا كان خروجها ما ينافي حقه؟ لو لا تريد تقول ما يجوز لها تخرج من جهة أنه هذا ينافي حق الزوج، فمن هذه الجهة ما يجوز لها الخروج. أما إذا كان خروجها لا ينافي حق الزوج فيجوز لها الخروج، ما في مشكلة. السيد الخوئي ذهب إلى أن المحرم ليس هو الخروج بالمعنى المصدري، يعني أن تفتح الباب وتخلي رجلها قدمها خارج الدار وتخرج، يقول مو هذا المحرم، إنما المحرم هو الكون خارج الدار، الخروج إذا كان منافيا لحق الزوج، هذا المحرم، وعليه فيجوز الخروج اليسير، ولا سيما إذا كان بالنهار عادة ما ينافي حق الزوج، يقول يجوز لها أن تخرج إذا كان خروجها بمقدار يسير، تروح تزور أهلها، تلتقي بوالدها مثلا، صديقة، إذا كان خروج يسير لا ينافي حق الزوج، يقول مثل هذا الخروج لا يعتبر فيه إذن الزوج، هكذا يستفيد من الروايات. بخلاف سماحة السيد فإنه يظهر منه أن المحرم هو الخروج بالمعنى المصدري، يعني أن تخرج وتكون خارج الدار وإن لم يكن ذلك منافيا لحق الزوج، هذا محرم. الخروج مطلقا منافي أو غير منافي هذا لا يجوز لها إلا بإذن الزوج، ولعل هذا هو الذي يظهر من الرواية. ما نجي نحيث بحيثية أن يكون منافي لحق الزوج، هذا هو الذي يحتاج إلى قرينة. على كل حال هسه هذا رأي سماحة السيد. طيب شو ترتب على هذا؟ أنه المرأة إذا أرادت أن تخرج للمكث في المسجد تعتكف، تعتكف هذه المرأة، فإذا لم يكن بإذن الزوج خروجها، على رأي سماحة السيد شو يكون؟ يكون هذا الاعتكاف باطل. ليش؟ لأن الخروج سوف يكون محرما وإن لم يكن منافيا لحق الزوج، نفس الخروج محرم، فمكثها في المسجد إيش راح يصير؟
معصية.
يصير معصية. نفس المكث معصية والاعتكاف هو مكث، فيصير نفس الاعتكاف محرم ولا يصح التقرب بالمحرم. المحرم لا يكون مصداقا للواجب أو للمستحب، ولا يصح حينئذ ذلك الاعتكاف، لأن النفس مكثها خارج الدار هو يكون محرم. هذا صار عندنا روايات أنه تلعنها الملائكة إلى أن تعود إلى الدار، هاي المرة ذا خرجت. مو بعيد أنه يستفاد منها، ومنتهى إليه سمعت السيد والنفس خروجها محرم، وأنه ينافي حق الزوج. على كل حال هذا قضية أخرى. إذن على رأي سمعت السيد أنه إذا بنينا على أن نفس الخروج هو محرم، فلا إشكال في أن المكث والاعتكاف يكون باطلا وإن لم يكن منافيا لحق الزوج، ما دام بدون إذن الزوج فيكون محرم، لأنه نفس كونها خارج الدار هذا الكون محرم، والمكث حينئذ يكون محرما فلا يقع مصداقا للواجب أو المستحب. وأما إذا كان افترضنا أنه الزوج أعطاها إذن بالخروج، فخروجها كونها خارج الدار ليس محرما، أذن لها أن تخرج، لكن كان اعتكافها بالمسجد منافيا لحق الزوج، هو جوز لها الخروج بس ما أعطاها إذن أن تعتكف، إذا إذن لها خلاص بعد ما عندنا كلام، جاز لها الخروج كونها خارج الدار هذا ليس محرم لأن أكو بإذن، لكن اعتكافها في المسجد، اعتكافها في المسجد هذا منافي لحق الزوج. هنا هل يعتبر إذن الزوج في صحة هذا الاعتكاف أو لا يعتبر؟ واضح؟ بعد هنا ما نقدر نقول كونها في المسجد هذا محرم، لا لا مو محرم لأن هذا بإذن. طيب المشكلة وين؟ مشكلة من جهة أخرى، وهو أنه ينافي حق الزوج، كونها معتكفة هذا ينافي حق الزوج، فهذا يبطل الاعتكاف لو ما يبطله، وهذا يصير اعتكاف باطل أو لا. سماحة السيد يقول مقتضى الاحتياط أنه يعتبر إذن الزوج في مثل هذا الاعتكاف اللي هو خروجها بإذن، لكنه كونها في المسجد معتكفة هذا ينافي حق الزوج، مثل هذا الاعتكاف الذي ينافي حق الزوج وإن كان هي مأذون لها في الخروج، هذا مقتضى الاحتياط أنه يعتبر فيه إذن الزوج، يعتبر في صحته إذن الزوج. نعم بعض الموارد لا يعتبر فيها إذن الزوج، كما إذا افترضنا أن الزوج معتكف معها، هو هم معتكف، طيب هو إذن لها بالخروج وهو معتكف، فمثل هذا مثل هذا بعد لا يعتبر فيه إذن الزوج، هذا ما ينافي حقه، واضح؟ فلا يعتبر إذنه. وأيضا ينبغي الالتفات إلى أن الزوج لو نهاها عن الصوم قال لها صومي، إذا نلها بالخروج طلع قالها براحتك، ولكن قالها ما يحق لك الصومي، نهاها عن الصوم، فأيضا لا يصح الاعتكاف على الأحوال، من جهة أنه شرط صحة الاعتكاف صحة الصوم. وتقدم في مسألة 1067 أن الزوج إذا نهى الزوجة عن الصوم يقع الصوم باطل على الأحوط، فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. كلامنا مو من هذه الحيثية، مو من حيثية أنه نهاها عن الصوم، واضح إذا نهاها يبطل على الأحوط، كلام إذا لم ينهها عن الصوم ولم يكن معتكفا مثلا معها وأعطاها إذن بالخروج لكن كان اعتكافها منافيا لحقه هنا سماحة السيد يحتاط باعتبار الإذن في صحة هذا الاعتكاف. يقول الخامس: إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا لم يكن يجوز لها المكث في المسجد بدون إذنه، إذا ما أخذ إذن بالخروج. فعلى رأي سماحة السيد هذا الخروج فيكم محرم حتى إذا ما كان منافي لحقه، فمكث إيش راح يصير؟ محرم. إذا محرم يبطل بلا أشكال، بعد لا يقع مصداقا للمستحب. المحرم مبغوض، المبغوض لا يكون مصداقا للمستحب أو للواجب، سواء كان الاعتكاف مستحبا أو واجبا، هذا لا يقع مصداقا له فيبطل بلا أشكال. وأما إذا كان يجوز لها ذلك، يجوز لها المكث. ليش يجوز لها المكث؟ قالها طلع براحتك، طاها إذن. طيب خوش المشكلة بعد؟ مشكلة من جهة أنه نفترض منافي لحقه، كونها محتكفة في المسجد هذا ينافي حق الزوج. وأما إذا كان يجوز لها ذلك، يعني يجوز لها المكث لأنه أعطاها إذن في الخروج من الدار، قالها طلع براحتك، لكن شنو ما أعطاها إذن بالاعتكاف. لو أعطاها إذن بالاعتكاف ما عندنا كلام، يصح الاعتكاف. ما إذن لها بالاعتكاف، أذن لها بالخروج. فبعد كونها خارج الدار في المسجد في الشارع في أي مكان هذا مو محرم، لكن كونها محتكفة هذا ينافي حقه، فهذا الاعتكاف يصح لو لابد أن تستأذن منه. وأما إذا كان يجوز لها ذلك، يعني يجوز لها المكث في المسجد، ولكن كان اعتكافها منافيا لحقه، ففي اعتبار إذنه في بعض موارده، يعني بعض الموارد ما نعتبر الإذن، مثل ايش قلت هذا مثال، فيما إذا كان شنو هو محتكف معاها مثلا فما يعتبر إذن. احنا في غير هذا المورد، في الموارد الأخرى، ففي اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني المقتضى الاحتياط أنه يعتبر الإذن، يتشير يقول سماحة السيد، فيعتبر إذنه على الأحواض. طيب يبقى في صياغة العبارة ينبغي أن تصاغ بشكل آخر. شلون صاغ سماحة السيد؟ هكذا قال: ففي اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال، يعني لا يعتبر الإذن. ففي اعتبار الإذن إشكال، هذا الإشكال دائما يكون الأمر عكسه، يعني لا يعتبر الإذن، هكذا يكون على الأحوط. أكو احتياط وجوبي بموضوع شنو الإشكال في قبال احتياط وجوبي، موضوعه هو ضد، أو هكذا نقول موضوع نقيض موضوع الإشكال، نقيض موضوع الإشكال. الآن شنو موضوع الإشكال؟ ففي اعتبار إذنه، اعتبار الإذن إشكال. طيب يعني الأحوط وجوبا، موضوع الاحتياط الوجوب شو يصير؟ نقيض موضوع الإشكال. فموضوع الإشكال هو اعتبار الإذن، احتياط الوجوبي عدم اعتبار الإذن، هيك يكون يصير. والحال لو سمح السيد شيريد يقول مقتضى الاحتياط اعتبار الإذن مو عدم اعتبار الإذن، فيكون هكذا يقول: ففي عدم اعتبار إذنه في بعض موارده إشكالهم. فش راح يصير؟ يعني الأحوط وجوبا اعتباره إذنه، وهذا اللي يريد يقوله، واضح؟ فالعبارة يعني فيها تأمل. الشرط السادس أو الأمر السادس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.